من فضائل الجلوس في المسجد.
خطبة يوم الجمعة لشيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقيت في مسجد التوحيد بتريم حضر موت اليمن بتاريخ 25 من ربيع الأولى لعام 1441 من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا من فضل المساجد في عمارتها وفي بنائها وفي الاهتمام بها حسيا ومعنويا. العمارة هنا ليست عمارة الأحجار ولا عمارة الحديد ولا عمارة الأخشاب ولا غير ذلك، إنما هي العمارة المعنوية التي تكون في أي مسجد أياً كان هذا المسجد. فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الطين، وأعمدته من جذوع النخل، وسقفه من جريدها، ومع ذلك كان فيه من الخير ما الله عز وجل به عليم. ولذلك فإن من عمارة المساجد الجلوس فيها والمكث فيها، فهو عبادة مستقلة، ولو لم يكن مصحوبا بشيء، لو لم يكن بصلاة ولا بقراءة قرآن ولا بذكر، مجرد جلوس ومجرد مكث ومجرد بقاء في المسجد، فهذا فيه خير عظيم وأجر كبير. يقول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال عامر بن شراح ابن شراحبيل الشعبي الهمداني رحمه الله تعالى، قال: كانوا إذا فرغوا من شيء أتوا المسجد. كان السلف رحمهم الله تعالى إذا فرغوا مما في أيديهم من عمل ونحوه أتوا إلى المسجد فهم إما في المسجد وإما في معتملهم وأعمالهم وأشغالهم التي أباحها الله عز وجل لهم. كانوا إذا فرغوا من شيء أتوا المسجد يبقون فيه يمكثون فيه، فإن كان مع هذا المكث والبقاء والجلوس ذكر وصلاة وعبادة وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأقوال والأعمال، ما كان منها فرضا وما كان منها نفلا، كان خيرا إلى خير، كان خيرا إلى خير. جاء عند الترمذي في جامعه في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا محمد، قال: قلت لبيك. قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات. قال الله: وما هن؟ قلت نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المسجد بعد الصلوات. الجلوس في المسجد هذا مما يكفر الله عز وجل به السيئات. جلوسك في المسجد، مجرد جلوسك في المسجد ومكثك في المسجد تكفير لسيئاتك ومغفرة لذنوبك. فكيف إذا كنت تصلي أو تقرأ أو تذكر الله؟ فكيف إذا كنت في حلقة علم أو مجلس ذكر؟ فهذا زيادة في الخير العظيم لك عند الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الجلوس في المساجد مما يرفع الله عز وجل به الدرجات ومما يمحو الله عز وجل به الخطيئات، بل هو من الرباط في سبيل الله، من الرباط في سبيل الله. أنت يا أيها الجالس في المسجد، يا أيها الماكث في المسجد، إذا لم يكن معك ما يشغلك، إذا لم يكن معك شيء لا بد أن تنصرف إليه من عمل مباح لا يقوم به غيرك ولا يمكن أن يؤجل إلى وقت آخر، فجلست في المسجد فأنت في أجر المرابطين في سبيل الله. أتدري ما أجر الرباط في سبيل الله؟ كل عمل ابن آدم يختم عليه إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له في عمله، لا يختم على عمله. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا المرابط في سبيل الله. وما كان من الصدقات الجارية بعد موت الإنسان، بعد موت هذا العبد، فإنها تكثر له وتكون في موازين حسناته عند الله. الجلوس في المساجد والمكوث فيها رباط في سبيل الله، رباط في سبيل الله. المسجد يا عباد الله، من توطنه وجلس فيه كان ذلك دلالة على أنه من المتقين. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. فالمكوث والجلوس في المساجد هذه مواطن الأتقياء ومجالس الأتقياء وزيادة في التقوى لمن كان من أهلها، لمن كان من أهل الجلوس في المساجد. المسجد بيت كل تقي. ما يحب الجلوس في المسجد والمكوث فيه إلا الأتقياء. المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، لا تحب أن تخرج منها، لا تحب أن تخرج من ذلك الماء، لأنها ترى حتفها ونهايتها. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص ينتظر متى تسنح له الفرصة ليفر منه، نسأل الله العافية والسلامة. الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، لهم جلساء من الملائكة، إن غابوا سألوا عنهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. إنك بتوطنك المسجد وحبك الجلوس في المسجد الفينة بعد الأخرى والوقت بعد الآخر، وانتظار ذلك الوقت الذي تجلس فيه في المسجد فتنعم فيه، أنت من أوتاد المسجد. للمساجد أوتاد هم أوتادها، ماذا لك يا أيها الجالس في المسجد؟ لهم جلساء من الملائكة، يقيض الله عز وجل لك جلساء من الملائكة يجلسون إليك، يجالسونك ما دمت في بيت من بيوت الله ماكثا، ما دمت قاعدا، ما دمت قارا في بيت من بيوت الله. يقيض لك الله عز وجل ملائكة من ملائكته يجالسونك، فإذا غبت وإذا لم تأتي المسجد، وإذا جاءوا إلى مجلسك وموطنك في المسجد فلم يجدوا، سألوا عنك: أين فلان؟ أين جليسنا فلان؟ يسألون عنك. إذا لم يسأل عنك الناس سأل عنك ملائكة رب الناس سبحانه وتعالى. إن كنت مريضا جاء جلساؤك من الملائكة الذين كانوا يجلسون إليك في المسجد يعودونك إلى بيتك، وحدث عن بيت يزور أهله الملائكة، يزور أهله الملائكة ويعود مرضاه الملائكة، حدث عن خيره، حدث عن بركته، حدث عن ما فيه من النور، حدث عن ذهاب الشر من ذلك البيت، حدث عن تلك البركات التي تحل في ذلك البيت، أن الملائكة تعود ذلك الذي كان جليسا لهم في بيت من بيوت الله، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، يعينونك بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى. الجلوس في المسجد في حد ذاته صلاة، صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه في صلاة ما كان ينتظر الصلاة. أيها الجالس في المسجد أنت في صلاة، ما معنى أنت في صلاة؟ يكتب لك أجر الصلاة التي جئت تؤديها، التي جئت تقضيها، التي أجبت داعي الله عز وجل لتؤديها، يكتب لك. جئت قبل صلاة الظهر وأنت جالس ما تسبح ولا تهلل ولا تقرأ القرآن، جالس في المسجد متكئ أو مستند أو غير ذلك، أنت في صلاة، يكتب الله عز وجل لك أجر الصلاة. فحدث عن رجل كتب له أجر الصلاة قبل أن يأتيها، قبل أن يأتي بها، قبل أن يؤديها، فكيف إذا أداها؟ هذا من بركة الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى. الجلوس في المساجد يا عباد الله سبب لدعاء الملائكة، وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يؤذي، وفي رواية ما لم يقم من ذلك المكان، وهو في مجلسه، وهو في ذلك المسجد، في ذلك الموطن، الله عز وجل يسخر الملائكة لك يا أيها الجالس في المسجد، يسخرها لك من أجل أن تدعو لك، تدعو لك بالمغفرة، تستغفر لك. الملائكة ملائكة الله، وتدعو لك بالرحمة، ماذا تريد من خير ومن أجر عظيم فوق ذلك؟ فكيف إذا انشغلت بذكر أو صلاة أو تلاوة قرآن أو حضور درس أو محاضرة، كم لك من الأجور عند الله سبحانه وتعالى؟ الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما دام جالسا، لم يقم، لم يرجع، لم ينصرف، والملائكة تدعو له، تستغفر له. فاستكثروا من دعاء الملائكة لكم، استكثروا من استغفار الملائكة لكم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء أيضا بمعناه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من رجع وعقب من عقب، أي خرج من المسجد إلى أهله وعمله من خرج، وعقب تأخر جلس في المسجد من تأخر، الخارج خرج والجالس جلس. قال: فجاء رسول الله أو فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، يقول: أبشروا فإن ربكم فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الله أكبر، ما أبرك الجلوس في المسجد، وما أكثر خيره وأعظم أجره على من جلس في بيت من بيوت الله. الله يباهي بك ملائكته، الله يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى فلان وفلان بأسمائهم بأعيانهم بذواتهم بأشخاصهم، ما لك من الفخر من الشرف يوم أن يقول الله: انظروا إلى الملائكة، انظروا إلى عبادي، مباهيا بكم يا أهل الجلوس في المساجد، مباهيا بكم ملائكته، انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. هذا لبركة الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى. ألا فلا تبخل على نفسك يا عبد الله، لا تبخل على نفسك في الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى. كلما سنحت لك الفرصة وكلما استطعت أن تقدم أو تؤخر في أشغالك أو في أعمالك من أجل أن تبقى في المسجد، مجرد بقاء، مجرد جلوس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فلا تبخل على نفسك، سيكون لك حظ من هذا الفضل العظيم ومن هذا الخير العميم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم إليهم. انظر، إذا كان الرجل غائبا إلى أهل، غائبا عن أهله، غائبا عن أهله، قد طال غيابه عنهم وفراقه لهم، فإذا بهم يسمعون أن غائبهم هذا قد آن أوان حضوره وقد أزف وقت مجيئه، كيف يأتيهم الفرح، يأتيهم السرور، كيف يتبشبشون وينبسطون ويسعدون ويسرون ويفرحون. هكذا رب العزة والجلال يتبشبش إلى أولئك الذين جلسوا في بيوته، الذين قعدوا في أماكن يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. ما توطن رجل للمسجد إلا تبشبش الله إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم إليهم. إن الجالس في المسجد ليحبه الله سبحانه وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه أسواقها. فإذا أحب الله شيئا أحب أهله وأحب من فيه. الله يحب المساجد ويحب أهلها ويحب روادها ويحب عمارها ويحب من يكون فيها، من يكون فيها ومن يجلس فيها ومن يأتي إليها. أنت يحبك الله يا من تجلس في بيت من بيوت الله، يا من تركت مجالس الدنيا، تركت مجالس اللهو، مجالس الزور، مجالس الغيبة والنميمة، بل تركت ملذاتك المباحة وشهواتك التي أباحها الله عز وجل لك، فقعدت وانقطعت في بيت من بيوت الله. ألا ترى أن تفوز بمحبة الله عز وجل، بمحبة الله سبحانه وتعالى لك؟ من كان من أهل المكوث في المساجد هو من أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، جاء في رواية: ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج متى يرجع إليه، متى يعود إلى مجلس، إلى المجلس في المسجد، إلى التوطن في المسجد، إلى البقاء في المسجد، إلى المكوث في المسجد. معلق بهذا المسجد، متى يدخله، متى تفتح أبوابه فيكون من أوائل الداخلين إليه. يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتعلمون عباد الله، في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة ساعة مستجابة، اتفق العلماء على أنها آخر ساعة من هذا اليوم بعد العصر. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يجلسون في بيوت الله تبارك وتعالى، كما صح ذلك عن سعيد بن جبير وطاوس ومفضل بن فضالة أنهم كانوا إذا صلوا العصر جلسوا في المسجد لا يكلمون أحدا حتى تغرب الشمس، إنما هو دعاء يدعون الله سبحانه وتعالى. هذا من اغتنام الفرص وحب الجلوس في المساجد. بل كان السلف رحمهم الله تعالى إذا بلغ أحدهم الأربعين طوى فراشه وجلس في المسجد. وهذا لا يعني أن الناس يفرقون في أعمالهم ويتركون القيام بأشغالهم ويتركون السعي على من ولاهم الله عز وجل أمرهم في نفقتهم وإعاشتهم ومعاشهم، لا، وإنما لنحب هذه الخصلة، لنحب هذه الصفة، صفة الجلوس في المسجد والبقاء في المسجد والمكوث في المسجد، ولنستشعر هذه الأجور العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى. وما أدراك ما فضل الجلوس في المساجد؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يحبب إلينا بيوته، وأن يجعلنا من عمارها، وأن يجعلنا من روادها، وأن يجعلنا ممن يحب البقاء فيها والمكث فيها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أبرم لهذه البلاد أمرا رشيدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا على ما نحب ومن نحب يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا على ما نحب ومن نحب يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا في أعراضنا ودمائنا وأرواحنا وأنفسنا وما نحب ومن نحب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلاد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.